الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فقد كنا في الدرس الماضي في الأمور التي ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله المعينة على الصبر، وقرأنا منها أربعة، وهو إضعاف مادة الشهوة بترك الأغذية المحركة والمنشطة للجسم، فإن لم ينفع ذلك فبالصيام. والأمر الثاني ترك النظر إلى ما حرم الله، والثالث تسلية النفس بما يسره الله من المباح، والرابع التفكر في المفاسد وراء تلك المعصية. قال الخامس: وهذه لا تزال ردود عقلية، لا تزال ردودا عقلية. وقد تقدم لنا أن الصبر الباعث مصارعة باعث العقل والدين باعث الهوى والنفس، يعني ومن غلب غلب، العقل والدين يتصارع مع الهوى والنفس، ومن غلب غلب. قال الأمر الخامس في مقابح الصور التي تدعوه نفسه إليها إن كانت معروفة بالإجابة له ولغيره، فيعزي نفسه، يعني تعرف عندما يموت الميت تقول أحسن الله عزاك، وهذا عندما يكون أمامه هذه الصور التي تتصل به وبغيره يعزي نفسه، فيعزي نفسه أن يشرب من حوض ترده الكلاب، فيعزي نفسه أن يشرب من حوض ترده الذئاب والكلاب والذئاب، كما قيل: سأترك وصلكم شرفا وعزا لخسة سائر الشركاء فيه. يعني ما دمت يعني شخص نفسه متعلقة بامرأة لا ترد يد لامس، إذن هذه دنيئة ولا يليق القرب منها. وقال الآخر: إذا كثر الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه، وليذكر مخالطة ريقه كل خبيث ريقه الداء الدوي، فإن ريق الفاسق داء كما قيل: تسل يا قلب عن سمح بمهجته، مبذل كل ما يلقاه يقرفه، كالماء أي صيد يأتيه ينهله، والغصن أي نسيم من يعطفه، وإن حلا ريق فاذكر مرارته، في فم أبخر يحفيه ويرشفه. يقول الريق عذب، لكن إذا كان إنسان عنده بخر في فمه، بعض الناس فمه نتن، كيف سيكون الريق؟ نعم. قال: ومن له أدنى مروءة ونخوة يأنف لنفسه من مواصلة من هذا شأنه، يعني سواء امرأة تعلق قلبها برجل له صلة بأخريات، أو رجل تعلق قلبه بامرأة تتصل بغيره، فيأنف وتأخذه الأنفة والنخوة. قال: فإن لم تجبه نفسه إلى الإعراض ورضي بالمشاركة، فلينظر إلى ما وراء هذا اللون من الجمال الظاهر من القبائح الباطنة. ما وراء هذا اللون والجمال الظاهر من القبائح الباطنة، يعني أمامك امرأة جميلة داخلها إيش؟ فاسقة، زانية، مجرمة، خبيثة، إذن داخلها قبيح، داخلها قبيح، فلينظر إلى ما وراء هذا اللون والجمال الظاهر من القبائح الباطنة، فإن من مكن نفسه من فعل القبائح فنفسه أقبح من نفوس البهائم، فإنه لا يرضى لنفسه بذلك حيوان من الحيوانات أصلا، يعني الحيوانات لا يرضون بهذه المنافسة. جرب هات تيسين معدين للضراب وضعهما في غنم يتركان الغنم وينتطحان فيما بينهما، كل واحد عنده غيره لا يريد أن يشارك. نعم. وهكذا حتى على مستوى الديكة والحمير وغيرهم. قال: فإن من مكن نفسه من فعل القبائح فنفسه أقبح من نفوس البهائم، فإنه لا يرضى لنفسه بذلك حيوان من الحيوانات أصلا إلا ما يحكى عن الخنزير، يعني يقولون الخنزير ما عنده غيره على أنثاه، ولهذا انتقل مرضه إلى من يأكله، فأكلت الخنازير ذهبت الغيرة، أثرت عليهم لحوم الخنازير وتطبعوا بطباعها. قال: وإنه ليس في البهائم لوطي سواه، هذه ما نعرفها إلا من كلام القيم، هذا أن الخنازير يأتي ذكورهم بعضهم بعضا، وإنه ليس في البهائم لوطي سواه، فقد رضي هذا الممكن من نفسه أن يكون بمنزلة الخنزير. وهذا القبح يعطي كل جمال وملاحة في الوجه والبدن، وهذا القبح يغطي كل جمال وملاحة في الوجه والبدن، غير أن حبك الشيء يعمي ويصم. نعم، حتى ولو غرك جمال ظاهر فإنما وراء ذلك من أخلاق سيئة يجعلك تنفر عن هذا النوع من الناس. هذا لو كان التعلق بغلام مثلا، فيقال له إنه وأخذ بطبيعة الخنازير في اللوطية. قال: وإن كانت الصورة أنثى فقد خانت الله ورسوله وأهلها، أي وخانت أهلها وأهلها وبعلها ونفسها، وأورثت ذلك لمن بعدها من ذريتها. وهذا متوقع، فقد جاء في الحديث: ابن الزنا ثالث الثلاثة في النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله يقول: لا تزر وازرة وزر أخرى، ولكن قد يتخلق بخلق أمه وأبيه. قال: فلها نصيب من وزرهم وعارهم، ولا نسبة لجمال صورتها إلى هذا القبح البتة. وإذا أردت معرفة ذلك فانظر إلى القبح الذي يعلو وجه أحدهما في كبره، يعني تجد المرأة عجوزا والرجل شابا، وكانوا في شبابهما ذوي جمال وكانا فاسقين ذهب الجمال. ومن نعمره ننكس في الخلق، أفلا يعقلون. قال: وكيف يقلب الله سبحانه تلك المحاسن مقابح حتى تعلو الوحشة والقبح وجوههم، كما قيل شعرا: لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبه. يعني لو فكر أين نهاية هذا الذي سبى عقله وقلبه لما تأثر به حتى يسبي قلبه وعقله. وتفصيل هذه الوجوه يطول جدا، فيكفي ذكر أصولها. قال: فصل المصنف رحمه الله وجوه ذلك في كتابه الداء والدواء، وتسمية أخرى للكتاب الجواب الشافي لمن سأل، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وكان موضوع الكتاب جوابا على سؤال. هذا بارك الله فيكم الكلام عن باعث العقل، ذكر فيه هذه الوجوه الخمسة. فصل: وأما تقوية باعث الدين، يعني عرفنا أن الصبر مصارعة باعث العقل والدين على باعث النفس والهوى، فأنت تريد تقوية باعث العقل وباعث الدين حتى يتغلب على النفس والهوى. فقد ذكر لك وجوها خمسة، هذه أجوبة تقوي عقلك في مصارعة هذه المعاصي. قال: وأما تقوية باعث الدين فإنه يكون بأمور، هذه الأمور كثيرة، أوصلها إلى 20 أمرا، وهي هي الوسائل أو الأسباب المعينة على الصبر. قال: وأما تقوية باعث الدين فإنه يكون بأمور، أحدها إجلال الله تبارك وتعالى أن يعصى وهو يرى ويسمع، ومن قام بقلبه مشهد إجلاله يعني إجلال الله لم يطاوعه قلبه لذلك البتة، يعني لم يطاوعه قلبه إلى المعصية. إذا كان في قلبه إجلال الله تعالى بمعنى أنه يستحي من الله ويهاب الله يخاف الله يشعر أن الأمر عظيم، كيف أقع في المعصية والله عز وجل يراني؟ أنت تحترم أباك وتجله وتستحي أن تقع في مخالفته وهو ينظر إليك، هذا الإجلال لأبيك اجعل إجلال الله تعالى أعظم منه. قال الثاني مشهد محبته سبحانه فيترك معصيته محبة له، فإن المحب لمن يحب مطيع، وأفضل الترك ترك المحبين. كما أن أفضل الطاعة طاعة المحبين، فبين ترك المحب وطاعته وترك ما يخاف من يخاف العذاب وطاعته بون بعيد. يعني أنت قد تترك المعصية حبا لله وقد تتركها خوفا من الله، كل هذا جيد، لكن تركها محبة لله أعظم من تركها خوفا من الله وإن كنت ممدوحا في هذا وهذا. نظروا إلى المحبة والخوف فيما بينك وبين الناس، كم الفارق فيما بينها؟ قالوا الذي تخاف منه ستترك مخالفته إذا نظر إليك، عسى أن تطيعه إذا نظر إليك، فإذا غاب عنك قد تترك طاعته وترك المعصية أو ترك المخالفة حبا للشخص يمكن أن تطيعه في حضوره ومغيبه لأنك تركت مخالفته حبا له. إذن الذي تخافه عسى أن تطيعه وهو ينظر إليك، ومن تطيعه عسى أن تحبه أن تطيعه، لا، ومن كنت تحبه ستطيعه غاب أو حضر. فهذا قصده، فبين ترك المحب وطاعته وترك من يخاف العذاب وطاعته بون بعيد. الثالث مشهد النعمة والإحسان فإن الكريم لا يقابل بالإساءة، فإن الكريم لا يقابل بالإساءة من أحسن إليه، وإنما يفعل هذا لئام الناس. يعني تتذكر نعمة الله عز وجل وإحسانه إليك فيصدك ذلك عن معصيته. كيف أعصيه وهو الذي أنعم عليه؟ على سبيل المثال، عندما يترك بعض الناس طاعة الله بعد رمضان، نسأله سؤالا: هل قطع الله عنك رزقك؟ فلما تعصيه؟ أنت تشعر بفضل الله عليك وإنعامه عليك، فلا بد أن تستشعر نعمة الله عز وجل نعم. قال: فإن الكريم لا يقابل بالإساءة من أحسن إليه، وإنما يفعل هذا لئام الناس، فليمنعه مشهد إحسان الله تعالى ونعمته عن معصيته. حياء منه أن يكون خير الله وإنعامه نازلا إليه ومخالفته ومعاصيه وقبائحه صاعدة إلى ربه، فملك ينزل بهذا وملك يعرج بذاك، فأقبح بها من مقابلة. ومن الحكم المعاصرة، قال بعضهم: أنت تغلق الباب لتعصي الله والله يدخل لك الأكسجين من تحت الباب علشان تتنفس، وأنت في أثناء المعصية قد أغلق الباب ومع ذلك ما كتمه الله، لا يزال فضل الله عليه. ويستعمل العاصي عقله الذي أنعم الله به عليه في معصية الله، ويستخدم لسانه الذي أنعم الله به عليه في معصية الله، ويستعمل عقله في معصية الله، ويستعمل ماله في معصية الله. نسأل الله السلامة. فيتعامل مع معصية مع نعم الله أسوأ معاملة، أسوأ معاملة. قال: فملك ينزل بهذا وملك يعرج بذلك. فأقبح بها من مقابلة. قال الرابع: مشهد الغضب والانتقام. فإن الرب تعالى إذا تمادى العبد في معصيته غضب، وإذا غضب لم يقم لغضبه شيء. فضلا عن هذا العبد الضعيف، يعني غضبه غضبها الله أهلك أهل الأرض بالطوفان، ومرة غضب فأمر جبريل فاقتلع قرى قوم لوط وقلبها عليهم، ومرة غضب فأرسل ريحا صرصرا عاتية على قوم عاد، فكيف إذا غضب على شخص؟ كيف إذا غضب على شخص؟ ما أنت يا عبد الله؟ قال الله عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أكبر من خلق الناس. كم تسمع أنهم يقولون الشمس أكبر من الأرض بكذا كذا مليون مرة، وأنت ترى أنها قرص في السماء؟ لو أن هناك 100,000 شخص شمس لاتسع لها السماء. إذن هذا يدل على اتساع السماء. فإذا كانت الشمس أكبر من الأرض مرات كثيرة، فكم مقدار الشمس، كم مقدار الشمس إلى السماء؟ والسماء الله يقول أكبر من خلق الناس. إذا ما نسبة الإنسان إلى الشمس والقمر والسماء؟ كم نسبته إلى الأرض؟ جبال وصخور وأشجار وأنهار، وهذا الإنسان قطعة لحم صغيرة تجري هنا وهناك، صغير. لو قارنته بالأشجار ليس بشيء، لو قارنته بالجبال ليس بشيء، لو قارنته بالبحار ليس بشيء. هذا القطعة اللحم هذا اللي يجري هنا وهناك يريد أن يتحدى كل شيء ويتجرأ على معصية الله، فينبغي أن يعرف ضعفه ومقدار غضب الله لو غضب الله جل وعلا عليه. أنت يمكن أن تقول: لو أراد الله لزلزل الأرض من تحت قدميه. ولو قلت أنت صادق، لو شاء الله أن تتساقط عليه الجبال والصخور، فأنت صادق في هذا، وهكذا قل ما شئت. لكن لا تنسى أن تقول: لو شاء الله أن يسلط على الإنسان قمل يدخل في أنفه، قمل صغير أو ذرة تجعل حياته جحيما، وربما يحتاج أن ينتقل عند الأطباء لينظروا له حلا، في ذرة دخلت أنفه أو قمل أو حشرة صغيرة. إذن ما مقداره هذا الإنسان الذي مستعد أن يصارع غضب الله جل وعلا؟ ما هو حجمه وما مقداره، وماذا يستطيع أن يفعل حتى يقاوم غضب الله عز وجل؟ قال: مشهد الغضب والانتقام. فإن الرب تعالى إذا تمادى العبد في معصيته غضب، وإذا غضب لم يقم لغضبه شيئا شيء فضلا عن هذا العبد الضعيف، ومهما قوي بدنه فهو ضعيف، لا سيما إذا أراد الله عز وجل أن يستضعفه. فالله عز وجل جعل نوحا ينهزم هو وجيوشه نعم جعل فرعون ينهزم مع جيوشه أمام القمل، أمام الضفادع ليس لها ناب ولا مخلب، أمام الجراد انهزم نوح أمام هذه وغيرها، أعني فرعون انهزم ولم يستطع أن يفعل شيئا. نعم، فعلى هذا المسلم يتذكر غضب الله جل وعلا، فإذا علمت أن هذه المعصية وراءها غضب الله فلا تقع فيها. قال الخامس: مشهد الفوات، وهو ما يفوته بالمعصية نعم وهو ما يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة، وما يحدث له بها من كل اسم مذموم عقلا وشرعا. انتبه، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، قال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا نعم أحسن ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يعني ينتقل الإنسان بالمعصية من ألقاب حسنة إلى ألقاب سيئة، ينتقل من ألقاب حسنة إلى ألقاب سيئة، من مؤمن إلى فاسق، إلى منافق، من صادق إلى كذاب، من أمين مؤتمن إلى خائن، إلى سارق، من عدل إلى ظالم، إلى شاهد زور، من عفيف إلى زاني، إلى لوطي، وهكذا ينتقل إلى ألقاب سيئة قد كان على ألقاب حسنة، فأبى إلا أن ينتقل إلى الألقاب السيئة. قال: مشهد الفوات، وهو ما يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة، وما يحدث له بها من كل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا. ويزول عنه من الأسماء الممدوحة شرعا وعقلا وعرفا، ويكفي هذا المشهد مشهد فوات الإيمان الذي أدنى مثقال ذرة منه خير من الدنيا وما فيها، وما فيها أضعاف نعم أضعافا مضاعفة، فكيف أن يبيعه بشهوة تذهب لذاتها وتبقى تبعتها؟ لو سأل الإنسان نفسه أنه أخذ 1000 ربا قبل 20 سنة. الألف هذا عينه قد ذهب ولعنة الله باقية. قد ذهب الألف هذه 20 سنة، ذهبت آلاف وعشرات الآلاف ومئات الآلاف، انتهت وزالت، وبقيت عليه لعنة الله. وبعض الناس عمره الآن مثلا 70 سنة، استحق لعنة الله قبل 50 سنة من أجل معصية قد ذهبت لذاتها ولا يزال متحملا للعنة الله وغضبه. قال: ويزول عنه من الأسماء الممدوحة شرعا وعقلا وعرفا. ويكفي في هذا المشهد مشهد فوات الإيمان الذي أدنى مثقال ذرة منه خير من الدنيا وما فيها أضعاف مضاعفة. فكيف يبيعه بشهوة تذهب لذاتها وتبقى تبعتها؟ تذهب الشهوة وتبقى الشقوة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال بعض الصحابة: ينزع منه الإيمان حتى يبقى على رأسه مثل الظلة، فإن تاب رجع إليه. وقال بعض التابعين: ينزع عنه الإيمان كما ينقص، ينزع عنه الإيمان كما ينقص القميص، فإن تاب لبسه. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: الزناة في التنور. الزناة في التنور عراه، لأنهم تعروا من لباس الإيمان، تعروا عن اللباس الحسي والمعنوي. وعادة النور الشهوة الذي كان في قلوبهم نورا ظاهرا يحمى عليه في النار. قال: وعادة النور الشهوة الذي كان في قلوبهم تنورا ظاهرا يحمى عليه في النار. نقف عند هذا، بارك الله فيكم.